من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الردود الثلاثة اللي البارحة رد عليها على اتخاذ الخصوصية الذهنية، هكذا قلنا، بعد ما أدري ناخذ من وقتكم وردها أو تنقلوها بعدين، ما أدري هاي أو أنتم قررتموها. لا، الرد على السريع، واللي يلحق يلحق واللي ما يلحق من المسجل ياخذها. ردود، تقدير الردود الثلاثة البارحة على أخذ الخصوصية الذهنية، كأنه كانت صياغة الكتاب جدا صعبة، فوعدناكم بأنه نعيد صياغة الرد الأول اللي يبدي من قوله قلنا ورق المعنى. أولا، أن هذا اللحاظ لا يمكن أن يأخذه المتكلم في المعنى المستعمل فيه، وإلا لزم طرو لحاظين على ملحوظ واحد. كيش ما كذا فلا شوية نفرح نسلنا هذه الكفاية موقف معها. طيب، أولا، إن هذا اللحاظ لا يمكن أن يأخذه المتكلم في المعنى المستعمل فيه، وإلا لزم طرو لحاظين على ملحوظ واحد، لأن المعنى الموضوع له مقيد ذهني بالآلية والاستعمال. ذلك القيد الأول، يعني شو راح اسمع لحاظين على ملحوظ واحد، ذاك بحسب الفرق. لأن المعنى الموضوع له مقيد ذهني بالآلية، حسب فرضك أنت المدعي، زين، والاستعمال يحتاج إلى لحاظ، لابد المستعمل يلحظ ما يقول، وهو أيضا لحاظ ذهني، هذا لحاظ المستعمل. فاجتمع لحاظان في ذهن المستعمل، فاجتمع لحاظان في ذهن المستعمل في آن واحد، أحدهما للوضع اللي فرضه هو هذا الشخص، والآخر للاستعمال وهو مستحيل. هذا إذن ملخص الرد الأول. الرد الثاني اللي هو قلنا من صفحة 39 حسب البداية، مع أنه يلزم لنا يبدي الرد الثاني، أن المعنى الموضوع له حينما يقيد بقيد ذهني يصبح كليا عقليا غير قابل للانطباق على الخارج، فيستحيل امتثاله في الخارج، وهو أمر يكذبه الوجدان. شو راح تستحيل امتثال الأمر الخارج؟ ما يصير. فيستحيل امتثاله وهو أمر يكذبه الوجدان إلا بالتجريد والمجاز كما قال المصنف. التجريد شنو؟ التجريد عن هذا القيد اللي حاضر اللي قال. وعندما بين قوسين نشرح شلون ما معنى التجريد الذي يؤدي المجازية، لأن المعنى الموضوع له مقيد حسب الفرض، مقيد باللي حاضر الذهن، لأن المعنى الموضوع له مقيد، والمعنى المستعمل فيه غير مقيد بناء على التجريد. يقول نجرد عن القيد حتى نقدر نوجده في الخارج، فراح يصير المعنى الموضوع له مقيد والمعنى المستعمل فيه غير مقيد. وهذا التجريد عن القيد يجعله مجازا، لأنه استعمال في غير ما وضع له، وهذا تعريف المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فالواضع وضعه للمقيد وأنت تجرد عن قيده، فإذا استعملت الموضوع اللفظ في غير ما وضع له وهذا مجاز. فهل أحد يقول بالمجازية عندما أقول لك سر من البصرة وأنت تسير من البصرة؟ أحد يقول هذا مجاز؟ هذا شيء مرفوض. الثالث اللي كان إلقاء سريع فيحتاج إلى تقرير شوية. الثالث اللي من قوله مع أنه ليس إلى آخره، أنه يمكن قياس الحروف، يمكن قياس الحروف على الأسماء، أو قل أن نقض عليهم بالأسماء. هؤلاء القائلون بالقيد الذهني ننقض عليهم بالأسماء بشكلين، بصياغتين عبرنا البارحة. نفس هذا الرد الثالث نصوغه بصياغتين، صياغة سلبية وصياغة إيجابية حسب ما عبرت عنه، بشكلين سلبي وإيجاب. الشكل الأول أو الصياغة الأولى للرد الثالث أنه كما أن الأسماء لم يؤخذ فيها المعنى الاستقلالي قيدا، كما أن الأسماء لم يؤخذ فيها المعنى الاستقلالي، كذلك الحروف لم يؤخذ فيها المعنى الآلي قيدا. إيش معنى المعنى الآلي؟ تجعل قيدا ولحاظا ذهنيا في العرف، بينما المعنى الاستقلالي ما تجعل قيدا في الأسماء، كلاهما من سنخ واحد، فننقض عليك بهذا الشيء. هذا الصياغة الأولى، نعيد، أنه كما أن الأسماء لم يؤخذ فيها المعنى الاستقلالي قيدا، كذلك الحروف لم يؤخذ فيها المعنى الآلي قيدا. فالاسم والحرف تكملته، فالاسم والحرف وضعا لذات المعنى، فالاسم والحرف وضعا لذات المعنى، وهو كلي قابل للانطباق على كثيرين، وهو كلي قابل للانطباق على كثيرين، فالموضوع له عام. هاي الصياغة الأولى، أنه إيش معنى من تجري الحروف تقول اللحاظ الذهني قيد إلى آخره؟ قول أسماء أن اللحاظ الاستقلالي بها قد ليش ما تأخذه وتجعلها جزئية؟ ليش القيد الآلي، اللحاظ الآلي جعلت قيدا للحروف وجعلتها جزئية، بينما اللحاظ الاستقلالي ما جعلت قيدا في الأسماء وتصبح جزئية؟ ليش؟ أسلامنا مع العام في أسماء الأجناس السرب. الصياغة الثانية ذات السلبية، هذا الإيجاب على كل الصياغة الثانية، أنه كما أن اللحاظ الاستقلالي للأسماء، كما أن اللحاظ الاستقلالي للأسماء لم يوجد كونها جزئية، كذلك اللحاظ الآلي في الحروف لم يوجد الجزئية. وهذه الصياغة أخذتها بشكل يعني لحد ما كبير من تقريرات المشتق، لأن المعنى الحرفي موجود به، فلما شفت صياغتي هناك وجدتها فالصياغة ألطف كثيرا من صياغة الكتاب، فأخذت هذه الصياغة من هناك. كل يريد يراجع التفاصيل، ولو ما أريد الواحد يأخذ تفاصيل في المعنى الحرفي كثيرا، لأنه نشوف ورا 100 صفحة وصلنا إلى نتيجة، لو خاني على معلومات الأولية سمع كنت أعرف الحرف، ورا 100 صفحة صرت ما أعرف للحرف شيء. يعني أنه كما ما أخذت، يعني هنا بالقياس الثاني أنه خلت ترف أخذنا هنا، أقول كما ما أخذت هنا لتأخذ هنا، هذا الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أفرض أني أخذت، فكما أن أخذها في الأسماء لم يجب الجزئية، كذلك أخذها في الحروف لا يجب الجزئية. فشوف بالصياغة الأولى ما أخذت أصلا، أقول لك كما ما أخذت هذه الأسماء لتأخذ هذه الحروف، هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لا أفرضت أخذها، فأقول لك كما أن أخذها في الأسماء لم يجب الجزئية، كذلك أخذها في الحروف لا يجب الجزئية. فهذا الفرق بين الصياغتين، سنة سلب وإيجاب. بالصياغة الأولى سلبية ما أخذ أصلا، قال لك كما أن اللحاظ الاستقلالي لم يؤخذ في الأسماء في الثلج كذلك لم يؤخذ في الحروب. الصيغة الثانية لا إيجابية، قال أخذتها في الأسماء ولم توجب الجزئية، فكذلك أخذها في الحروب لا يوجب الجزئية. قال لي عبرت يعني أنا ما أضفتها بالتفاق ما موجود زين، لكن قلنا أن المصنف لما وصل إلى هنا شاف أنه ماكو فرق طلع عنده بين الحروف والأسماء، كلاهما الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، فعندئذ شنو الفرق بين الأسماء والحروف؟ فإذا ماكو فرق يعني تجعلهما مترادفين، فكلمة ابتداء هي نفس معنى كلمة من شنو معناها؟ الابتداء وعلى الاستعلاء، يعني فإذا معنى طلعتهم الآن مترادفين فأقدر من أقول سرت من بغداد أقول سرت ابتداء بغداد، صاروا نفس المعنى والمترادفة معنى تقدر الشيء واحد خلي الآخر مكانه. فهل هذا صحيح؟ يصير أشيل سرت من بغداد أشيل منه أخلي سرت ابتداء بغداد، أو جملة سرت من بغداد إلى البصرة أقول هاي يرادف وسرت ابتداء بغداد انتهاء البصرة، يصير ما يصير. إذن أنت أيها المصنف كأنه ما أبقيت لنا فرق بين الحروف وبين الأسماء، جعلتهما واحدا وجعلهما واحدا يعني يجعلهما مترادفين ويمكن استعمال أحدهما مع الآخر، رغم هذا واضح البطلان. قال لي المصنف صاغ إن قلت، يعني ملتفت إن وصل إلى طريق مسدود، إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من اللي تدل على الابتداء، ولفظ الابتداء اللي هو معنى اسمي ذلك معنى حرفي، ذاك ابتداء حرفي وهذا ابتداء اسمي، ولفظ الابتداء مترادفين ماكو اي فرق طلعت بيناتهم، واذا مترادفين نتيجة الترادف شنو؟ مثل ما اشيل اسد اخلي الليل، هذه ما يفرق، اشيل انسان اخلي بشر ماكو فرق بينهما، هذا معنى الترادف. فاذا جعلتهما مترادفين اذا النتيجة راح تكون صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، كما أشيل إنسان أخلي بشر أو أشيل بشر أخلي إنسان ماكو أي فرق بينهما. فهل هذه النتيجة صحيحة؟ يقول وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. هذا الفعل قلت ما أقدر أشيل سرت من بغداد أقول سرت ابتداء بغداد، إذن أكو فرق بينهما، وإلى الآن لم يتحصل من كلامك فرق. قلت المصنف هنا يبين الفرق، يقول صح أنا ما أتنازع، الحروف الموضوع له عام والوضع عام والمستعمل فيه خاص، لكن الفرق أن الواضع جعل لفظين معبرين عن معنى الابتداء، لكن قلت إذا كنت تستعمل الابتداء كمعنى مستقل مستغني عن غيره هو يفيد معنى بنفسه فاستعمل المعنى الاسمي، وإذا تريد لا فالشيء يدل على الابتداء مو بنفسه وإنما متقون بغيره فاستعمل الحرف. فأنت الآن إن تقول لي ترادف ماكو ترادف، مختلفين بشرط الاستعمال، شرط الاستعمال يعني أو كيفية الاستعمال أو خلينا نعبر عنه مورد الاستعمال، هذه فقط متباينة موردا تفترض الأصول العملية، متباينة موردا يعني مورد هذا غير مورد هذا، فظني مين ينصح كلمة ابتداء لكنه ظني متباينان موردا. فإذا أردت أن تستعمل معنى الابتداء وتفيد مستقلا من دون الحاجة إلى غيره فعليك أن تستعمل معنى الاسم، وإذا أردت أن تفيد معنى الابتداء مو مستقلا ومتقوما لغيره فاستعمل المعنى الحرفي. فإنما هذا البطلان اللي تقول باطل بالضرورة أبدل واحد مكان آخر لأنك خالفت شرط الاستعمال فصار الاستعمال غلط، فالموضوع له على العموم مالك، وإنما المستعمل قال لك إذا تستعمل كذا فهل كيفية الاستعمال مورد الاستعمال نحو الاستعمال هذا هو الذي يفترقان فيه، وهذا شيء أجنبي عن الوضع والموضوع له ولا يعتبر قيد ذهني للموضوع له كما تفضل. فيقول الفرق هنا في شرط واضح حين الاستعمال هكذا يقول. قلت الفرق بينهما أن بكلمة من عندنا بكيفية الاستعمال حتى نخلص من الكلام الطويل، قلت الفرق بينهما بكيفية الاستعمال أو إذا تتغير أقول بمورد الاستعمال هل يقول إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، وضع هذا وكيفية استعماله ونحو استعماله ومورد استعماله غير هذا. بل اقتعنا اثنين ترجع لك لمعنى الابتداء ولكلية الابتداء، ما قلنا الجزئي أنا مصر عليه، اثنين من هالجهة مشتركات، لكن مورد الاستعمال يختلف، كيفية الاستعمال تختلف. إذا أردت أن تفيد معنى الابتداء مستقلا عن غيره تعمل كلمة ابتداء، وإذا تيب آلة تغير متقوما بغير يعني بنفسه ما يفيد المعنى وإنما يحتاج إلى غيره، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو مستقلا ما يحتاج إلى غيره لإفادة المعنى. وفي نفسه والحرف أي ووضع الحرف ليراد منه معناه لا كذلك، لا لكي يفيده بنفسه بما هو هو، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. هذا هو الفرق في كيفية الاستعمال، في شكل الاستعمال، مورد الاستعمال الآخر. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر. هذا هو الفرق الذي أوجب بطلان الترادف بينهما، مو لأن الموضوع له في الأسماء عام والموضوع له في الحروف خاص، لا منهم عامين، وإنما لأنك خالف الشرط الواضع في الاستعمال. الواضع قال لك إذا فيه كلمة مستقلة تفيد المعنى بنفسها استعمل المعنى الاسم، وإذا فيه لا ما مستقلة بنفسها وإنما تفيد في غيرها استعمل المعنى الحرفي. فأنت تجي في موضع إفادة بغيرها تحط ابتداء ما يصير، ما يصيرتم من البصرة هذا مورد إفادة معنى الابتداء بغيره مو بنفسه، فلا قلت استعمل الحرف. بينما في مورد آخر اللي لا الابتداء يستفاد من نفسه من دون على استعمل الاسم، فبالتالي أنك استعملت الشيء في غير موضعه نشأ هذا البطلان اللي تقول باطل، مو لأن الموضوع له في الأسماء عام والموضوع له في الحروف خاص، لا تنين معنى وإنما خالفت أنت شرط كيفية الاستعمال. لا كذا بالاستعمال إيه هو ها بكيفية الاستعمال، لذلك هو صار المصنف على ذلك. مو بالوضع وإنما بشرط الاستعمال، يعني في الوضع قصد في كيفية الاستعمال. قال فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، وضع يعني مو بنفس الموضوع له، قصد الموضوع له عام بالاثنين، وإنما في الوضع يعني حينما وضعهما الواضع قال ترى هذا وضعته لإفادة المعنى مستقلا وهذا وضعته لإفادة المعنى في غيره، فأنت تجيب الكلمة الاسمية لتفيد المعنى في غيره أو الحرفية لتفيد المعنى في نفسه ما يصير. قال يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضع، كلاهما له الوضع الموضوع له، له الوضع يعني الموضوع له، وإن اتفقا في الموضوع له كلاهما الموضوع له عام. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. هذا الجواب على أن هذا الشيء البابلسية وهو أنهما متغايران بكيفية الاستعمال، هذا لا يؤثر على الوضع، الوضع يبقى عام في الاثنين، أما هذا الاختلاف في كيفية الاستعمال هذا ليس دخيلا في الوضع اللي صاحب القول السابق سمى مقيد باللي حافظ به، يقول هذا ليس دخيلا في مقومات الوضع حتى تجعل لحاظا ذهنيا وتقول إذن هذا جزئي للمقيد. وقد عرفت بما لا مزيد، يعني هذا كأنه في الجواب عن سؤال أن هل اختلاف في كيفية الاستعمال ألا يعد لحاظا ذهنيا يحدد المعنى الموضوع في الحروف ويجعل الجزئين، يقول لا، لأن هذا ليس له دخل في تقويم المعنى الموضوع له، لأنه كان أمر خارج عنه، هذا المعنى قلت لك هذا معنى كذا كذا، لكن من تستعمله في الخارج استعمله في المورد الفلاني، هذا الشرط في الاستعمال ما له مدخلية في المعنى الموضوع له حتى يجعل مقيد بلحاظ لهم. قال كأنه من قوله وقد عرفت جواب عن إشكال أن هل اشتراط بكيفية الاستعمال ألا يعد قيدا ذهنيا لحاظيا يجعل المعنى الحرفي جزئيا؟ يقول لك لا، هذا أمر خارج عنه وليس من مقوماته ولا إلى دخل في تركيبه حتى يجعل. فمن وقد عرفت فالجواب يعني إشكال مستفصل، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن النحو إرادة المعنى، أو ما سمينا أن النحو كيفية إفادة المعنى. شوف المعنى الإسمي يفيد استقلالا والحرف يفيد لا في غيره. هل النحو، هل اختلاف في نحو إفادة المعنى هذا لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصية مقوماته حتى يجعل أثر لحاظا ذهنيا وقيدا ويجعل جزء وأنما أمر خارج عنه، بل ما أسمع عقم السمع لنا أنا ما دا أسمع من شخص بل إيه. لا بعد الدرس هم ما اسمع عندي فلا بعد الدرس معنى الحرف استقلاله لا ما يمكن هذا، يكذبون وجده. انت خلي حرف السام استقلال من تقول لي اسد رأسه نفسه اسد معنى المفيد في نفسه، لكن انت تنطي الى ما يفيد المعنى استقلاله. زين هنا انتهى ذلك المبحث، يدخل في مبحث جديد وهو تقريب هالمعنى الذي قلناه من الفرق بين الأسماء والحروف. يقول نفس يوجد في الخبر والإنشاء، الخبر والإنشاء كذلك يوجد هالفرق هذا بينهم. الذي يقول ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه. يعني أن الخبر والإنشاء كلاهما يفيد، افترض كلمة بعثه، كلاهما تفيد نسبة الفعل وهو البيع إلى الفاعل، لكن الفرق من الخبر والإنشاء ما هو؟ أن الخبر يفيد تحقق ثبوت البيع ويكون الخبر حكاية عنه، بينما في الإنشاء لا يفيد إثبات وإيجاب تحقق في الخارج، يعني لم يتحقق بعد. يقول هل الفرق بين الخبر والإنشاء؟ يكون قريبا من هذا المعنى. شوف يعني قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف، ولا كلمة بعث هي نفس الذي تستعملها في الإنشاء ونفس تستعملها في الإخبار. إذا تخبر أنك بعت كتابك ماذا تقول؟ بعت كتابي، أو بعتك كتابي. خلي بالك الإخبار أرد خبرة عن زمان السابق، أقول لك بعتك كتابي، ولا أدنش البيع هم أقول لك بعتك كتابي. شوف فهل الاختلاف بينهما وين؟ كلاهما نفس الجملة. ها بكيفية إفادة المعنى، إذا أريد أفيدك معنى الإخبار والحكاية عن حالة سابقة سمي إخبارا، وإذا أردت أن أفيدك معنى طلب تحقيقه في الخارج سمي إنشاء، وإلا هي نفس الجملة. كما نسينا شون من والابتداء كلاهما نفس معنى الابتداء، لكن كل واحد إلى مورد باستعماله حسب أنت شون تفيد المعنى. فبعتك كتاب إذا أريد الإخبار، وإذا أريد الإنسان في الجملة، لكن الفرق أنه بالإخبار يكون استعمالها ومورد استعماله الحكاية وإفادة الإخبار عن حالة متحققة. بالإنشاء لا، أريد منك تحقيق هذه الحالة في الخارج. يعني كالفرق بين الثبوت والإخبار. هو نفس الشيء فيها وهكذا كل الجملة، نفس الجملة تقدر تقرأها إخبار وتقدر تقرأها إنشاء، فحسب هو الفرق بحسب أنت ماذا تريد أن تستعملها. أنت ما لجل إلا تدعت كتاب تفيد معنى الإخبار فتفيد الإخبار وإلا ولا واحد بل احنا نريد الان ان نقرب فكرتنا بمثال ونظير، فنأخذ مورد الشبه منهما، نقول ان هالشيء هذا الموجود، الفرق الموجود بين الحروف والاسماء ترى هذا ليس بدعا من الرسل وإنما بالخبر والإنشاء مثله، نفس الجملة بعتك كتابي أستعملها إخبار وأستعمل إنشاء، ما الفرق بينهم؟ أما ما هي الفروق بين الإخبار والإنشاء هذا إحنا الآن نسمع مسؤولين. أنا أريد موضع الحاجة هنا، المؤلف يقول لك موضع الحاجة ما هالمقدار هذا، أنا أبدي أقرب لك فكرة الفرق بين المعنى الاسمي والحرف، أنهما ترى نفس المعنى لكن الفرق حسب أنت المتكلم الواضع ماذا تريد بهذا، وين يستعمل وهذا وين تريد يستعمل، ناس الخبر والإنشاء. فيها نخل راح يقول رجل فتأمل، راح يقول فتأمل، وقصد من التأمل أن هذا التفسير اللي قلته هذا يصحح بعض حالات الخبر انت لا يصححها جميعا. احنا لا نناقش المصنف، قلنا إلا بمقدار ما يوضح المطلب، بمقدار ما يوضح المطلب. قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كالفرق بين الأسماء والحروف، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى، وإلا هي نفس الكلمة بعثه، لكن إذا أريد منها أن تفيد الحكاية عن شيء متحقق في الخارج سميت إخبارا، وإذا أريد منها أن تفيد إلزام تحقيق في الخارج سميت إنشاء، وإلا هي نفس الكلمة بعثه ليستعمل في حكاية ثبوت معنى في موطنه يعني وعائه غرفه، والإنشاء شنو؟ ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وإيجاده. قال الفرق هذا بينهما. وإن اتفقا فيما استعملا فيه يقول فتأمل، لأن هذا إنما يصحح بعض حالات الخبر إنشاء، مثل هذه كلمة بعث، وأكو أمور الإنشاء متعددة وكثيرة مثل صيغة افعل مثل غيرها، هاي زين شلون تفرقها بالله عن الجملة الخبرية؟ صيغة افعل مثلا هم تعتبر إنشاء، اكتب مثلا هاي شنو بالله الإخبار اللي من نظيرها حتى تقول شوف دولة فيها مسوية، بس بكيفية الاستعمال اختلفوا ما لها نظير بالمعنى الاسم، فإنما صحاحت الآن انتفت حصة معينة من الإنشاءات وهي ما كانت بصيغة الماضي، زوجتك بعتك إلى آخره، هاي لا تصحح كل الفرق من الخبر والإنشاء وإنما حصة معينة. فهي الرجل قال فتأمل ثم إنه قد انقدح مما حققناه، يقول أيضا هاي كلها تفريحات على أصل مطلب، يقول وهل فرق هذا بين الحروف والأسماء، هل معنى الذي طرحناه في الأسماء، يقول أيضا موجود في أسماء الإشارة. لذلك احنا أول ما بدأنا بالمعنى الحرفي قلنا وإن كنا ما يأخذون كمثال حروف الجر من إلى، ولا ما يقصدون بالمعنى الحرفي شيئا واسع، الحروف أسماء الإشارة الأسماء الموصولة المشتقات كلها، فلذلك هي كلها إلحاقات، يعني إلحاقات بالموضوع إذا صح التعبير، يعني نقول المعنى الحرفي ليس قصدنا فقط من الحروف المتداولة من إلى على إلى آخره، وإنما يلحق بها شيء من الإلحاقات، فهي إلحاقات في الموضوع. من الإلحاقات قال أسماء الإشارة أيضا الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لكن نفس الشيء اللي قلنا به. قال ثم أنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وإن تشخصه إلى هناك إلى هنا انتهى الإلحاق، أن أسماء الإشارة إذن والضمائر تلحق وين؟ تلحق بالحروف بالمعنى الحرفي، الحرفي أيضا أنها موضوع عام، موضوع له عام والوضع عام، لكن هنا يجيء الإشكال المصنف أن كيف تقول أن أسماء الإشارة الموضوع له عام وأنا أشوف أنها متشخصة في الخارج، أقول هذا زيد هذه سبورة هذه مبردة، فأشوف أسماء الإشارة كلها متشخصة في الخارج. شلون تقول انت الموضوع له عام؟ هاي من قوله وعن تشخصه جواب فإن قلت، لكن اكو فإن قلتات شوية ضمنية صايرة، يعني ما يذكر اصل الاشكال وانما بس يذكر الجواب، فانت كنت صوغه بشكل فإن قلت، فهاي جواب فإن قلت. فإن قلت كيف تدعي ان اسماء الاشارة الموضوع له عام ونحن نراها متشخصة في الخارج؟ لا يصدق ولا يقال هذا الا لمشار اليه مشخص في الخارج. فشو تقول الموضوع له عام في اسماء الاشارة؟ يقول هذا صحيح، هذا التشخص في الخارج ناشئ من حاجة المشير الى تشخيص المشار اليه، وليس لان الموضوع له في اسماء الاشارة هو جزئي خاص، لا، يبقى الموضوع له عام. لكن هاي من شؤون الاستعمال الخارج، يعني افترض خنقرب بفكرة انه الكلي اذا طبقت على مصداق في الخارج يصبح هذا الكلي جزئيا لاني طبقت على مصداق في الخارج؟ لا، يبقى على كليته. يبقى طبعا لا يوجد الكلي في الخارج الا باحد افراد، هذا صحيح، بس هذا ما يلغي كليته. فاسم الاشارة كونه متشخص حين الاستعمال في الخارج هذا ما يعني انه جزئي، هو كل والوضع عام، بس لأن الإشارة في الخارج لا يمكن تحققها إلا بمشار إليه صارت هذا متشخصة في الخارج، فتشخصها ناشئ من حاجة المستعمل في الخارج لا من كونها معنى موضوع لا خاص. فهذا الجواب على الفإن قلت، وأن تشخصه، شوف هذا الجواب، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها. هذا ما يعني أنها جزئية، كما أن الكلي، كما أن الكلي لا يوجد في الخارج إلا بوجود فرد من أفراده ومصادقه، هذا ما يعني أن الكلي صار جزئيا، لكن فهاي كذلك. فالجواب إذن من الجواب تقدر تعرف فإن قلت الأصلية، كيف تزعم أن اسم الإشارة كالحروف الموضوع له عام ونحن نراها في الخارج متشخصة؟ يقول هذا التشخص ليس ناشئا من كون الوضع لها خاص، وإنما ناشئ من ظرف خارجي، لأنه ما أقدر أشير بهذا إلا إذا أكو فرد متشخص في الخارج. هل يقول وأن تشخصه هذا اسم الإشارة إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر. الوقت كأنه شارف على الانتهاء، يبدو مسجد الراس ربما ينسب يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بسبب الازدحام، فندر السبت أربعاء كأنه، شنو رأيكم يعني؟ أنا كان بنعي بس الاثنين وعطت يوم الزيارة، لكنه قيل لي أنه المسجد ربما يغلق أحد والثلاثاء يعني الازدحام وكذا وشي، ويصبح التنقل شوية متعسرا، فإذا ماكو مجال للدرس أحد واثنين وثلاثة، فما رأيكم؟ الأمر لكم، ثبت واربعة نستطيع أن ندرس. حلقاتكم الأخرى ماذا تقول؟ عطلت الحلقات الأخرى أسبوعا كاملا؟ لا، من يغلق المسجد وين نقعد بالشارع؟ أنا كنت معلن أنه فقط باثنين يوم الزيارة فقط، أزيد من ذلك ماكو حاجة، لكن لما قيل لي هذا الشيء بعد كأنه سبت وأربعاء يبقى متعذرا. إذا تناقشني أنا أقول لك بس الاثنين أطلع. نعم كيف؟ ها؟ لا مسجد يمكن، وين أنت المحاضر؟ لا شغل المسجد موجود، ندرس درسنا كما كنت كي عن اللي أخبرت الإخوان أنه بس الاثنين عطل. فإذا نرجو المعذرة وهي توكلوا على الله والحمد لله.